بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: في أي حال نقول هذا الذكر لا عيش إلا عيش الآخرة؟ وهل يجوز أن نقول إنما الخير خير الآخرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ذلك العمل في حفر الخندق، فيقال هذا في سائر الأوقات لمن أحب أن يقول ذلك، تذكر الآخرة في مواعظه، في تذكيره لإخوانه في سائر المواضع، لكن لو قاله في وقت العمل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العمل يعني الشغل، ويكون بدلا عن بعض ما يفعله الناس على عمله من بعض الزجل التي يمشون بها العمل، فإن هذا ذكر وتذكر للآخرة، هذا تذكر للآخرة، عيش للآخرة تذكر. وممكن أيضا يتخذ بعض ما فيه ذكر لله سبحانه ولا يضيع وقته في كلام هدر كما يفعل بعض الناس في حال عملهم. نعم.
يقول السائل: بيّن لنا حكم ترك الصلاة مع النصيحة.
الجواب: تارك الصلاة قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها لك فقد كفر. هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفاية، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا فصل بين رجل الإسلام وبينه، وإذا ترك الصلاة دخل في حيز الكفر. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يدل على انتفاء الأخوة الدينية بين المسلم وتارك الصلاة. وقال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآية. وهذا يدل على أن الذي لا يصلي يسلك سقر، أنه كافر، والكفار لجهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك العصر صلاة العصر حبط عمله. وهذا يدل أنه لو ترك صلاة واحدة عمدا حبط عمله، ولا يحبط إلا عمل الكافر، لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما المسلم، المعاصي ما تحبط الأعمال، إنما يحبط العمل الكفر. معاصي دون الكفر ودون الشرك لا تحبط الأعمال. وليس للذي يترك الصلاة حظ في الإسلام، تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، لأنه هادم للركن الثاني من أركانه. الصلاة هي الركن الثاني، وهذا وتركه هدم، وسواء في ذلك تركها تكاسلا أو جحودا، ولا خلاف بين أهل العلم في كفر تاركها جحودا، وهناك خلاف يسير، ثم الإجماع أيضا بعد ذلك أن تاركها تكاسلا يكفر. انظر كتاب ترك الصلاة، يعني أحكام الصلاة لابن القيم، قال هذا كتاب أحكام الصلاة، كتاب الصلاة، قال هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وغيره من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة ونعم الكتاب، كتاب الصلاة، صفحة 105 من هذه الطبعة، دار عالم الفوائد، في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك. قال أبو عبد الله بن نصر، محمد بن نصر الإمام: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. صح في أكثر من حديث كما سمعت، بعضها حديث جابر، حديث بريدة، وكذلك كان رأي أهل العلم أنه كافر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. إجماع هذا ولا ما هو إجماع؟ إجماع مضبوط بنى على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون الذين يأتون، حتى المنافقون ما يتركونها جهرا، يأتون كسالى ويصلون في جماعة أمثال ذلك. أما تارك الصلاة جاء هكذا بوضوح، ما هو إلا شأن الكفرة، ما هو شأن المنافقين، ما وجد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أنه يترك الصلاة ويقولون عنه مسلم. الإسلام له نواقض، ترك الصلاة من نواقض الإسلام. لو قال لا إله إلا الله في اليوم مليون مرة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينقضها بترك الصلاة. المنافقون أين هم؟ في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل دركة، لأن النار دركات، أسفل وأسفل وأسفل، كلما كان عمله أشد سوءا كان أنزل. والمنافقون في الدرك الأسفل، كما تقول أسفل طبقة، أسفل مكان من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون بعض الصلوات، ومنافقون خادعون، وكل ذلك فيهم يقولون لا إله إلا الله ينقضونها. ونواقض الإسلام كثيرة، منها النفاق، ومنها ترك الصلاة، ومنها السحر. واحد ساحر إلى طريقة ذلك السحر الذي يبان الله حاله فيه، فراه يصلي ربما يؤذن ربما يقول لا إله الله في اليوم أكثر منه، كافر ولا ما هو كافر؟ بنص القرآن أنه كافر. والذي يسب الله قل لا إله إلا الله، ثم يسب الدين، يسب الله، يسب القرآن، يسب. أقصد هنا كم نعد لك من نواقض الإسلام التي لو قال معها لا إله إلا الله ما تنفعه، لأنه نقضها. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنواقض الإسلام والردة عن الإسلام سبلها كثيرة. وفي صحيح البخاري باب استتابة المرتدين، يتوب إلى الله عز وجل، تارك الصلاة يتوب وغيره، ساب الله عز وجل، ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساب جبريل، ساب ملك من الملائكة الذي يقول جبريل خان، أو ساب كذلك أيضا نبي من الأنبياء، غير ذلك مما هي من نواقض الإسلام، يتوب إلى الله. إذا تاب قبلت توبته عند الله سبحانه كسائر الكفرة. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
يقول السائل بين لنا حكم حلق اللحية.
حلق اللحية محرم، وإذا سمعت من يقول هو مكروه فقوله هذا مكروه، بل هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، إعفائها أو تركها بغير تعرض لها بحلق ولا تقصير، هذا عفو اللحى. وعلى ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الواجب، وعلى ذلك صار الصحابة على هذا الواجب إعفاء اللحى. ولا يوجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طولها ولا من عرضها، لا يثبت عنه شيء. ولا يوجد صحابي كان يحلق لحيته البتة، إنما بعضهم كان يأخذ منها إذا تحلل حال إحرامه، تحلل بحج أو عمرة، ما زاد على القبضة، وما كل الناس عنده لحية زائدة عن القبضة. وأيضا لم يكن يأخذ منها في كل وقت، وإنما عند التحلل، اجتهاد منه روايته المعتبرة واجتهاده لنفسه رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. وحلق اللحية تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء محرم كبيرة، لأنه توعد عليه باللعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال. وحلق اللحية تشبه بالكافرين، والتشبه بالكافرين لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وحلق اللحية مثلة، وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن حلق اللحية مثلة، والمثلة لا تجوز لا بحي ولا بميت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يغزوا ولا تغزوا في سبيل الله، وإلى قوله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وهو في الحقيقة تشويه، ما هو تجمل، تشوه، هذا تشوه، هذا تشوه، ومن تزيين الشيطان للباطل زين له أن هذا تجمل فجعل يتشوه ويحسب أنه يحسن صنعا. ولما جاء أبو والد أبي بكر الصديق هو أبو قحافة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته ورأسه كالثغامة، أي كان أبيض، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أمر بتغييره إلى لون غير الأسود، ويعني بذلك إلى لون كالبني كالأحمر، لأنه جاء ما يدل بالحنة والكتم على هذا الحال. فعلى المسلمين التقيد بالأدلة والحذر من التشبه بالكافرين الأدلة، وعلى المسلمين الاعتزاز بدينهم، وأن لا يكون دينه حسب مرئياته للناس، من رآه يصارع صارع، ومن رآه يلاكم لاكم، ومن رآه يحلق حلق، ومن رآه يلبس البناطيل لبس مثله، ومن رآه، يعني أنت دينك تأخذه من الكتاب والسنة ولا من عينيك؟ يعني من جرد ما ترى إنسانا على أي حال تريد أن تكون مثله؟ ما لك أسوة في كل أحد، أسوتك في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وفي الرد على بشار عواد، وبشار يحلق لحيته الله يهديه، ما يعتني بلحيته، يعني ما وهو عبارة عن رجل محقق له عناية بالمخطوطات وبصيرة فيها، أما من حيث الدين فضعيف الدين، رقيق الدين جدا، وإخواني أيضا من حيث طريقته إخواني بشار عواد. وكنا في الرد عليه لما أنكر أحاديث المهدي لنا رسالة في الرد عليه، وذكرنا هذه المسألة تنبيها له ولغيره من أراد الرجوع إليها منشورة، نقلنا فيها كلام أهل العلم، أدلة جملة من الأدلة مع كلام أهل العلم في تحريم حلق اللحية، وليس عبارة عن مكروه كما يقول بعض الناس، إن قولهم هذا خلاف الصواب لما سمعت من الأدلة وكلام أهل العلم باختصار. نعم.
يقول السائل بين لنا حكم زيارة القبور.
زيارة القبور على ثلاثة أحوال: زيارة شركية، وهي التي إذا زار القبر دعاه واستغاث به واعتقد فيه النفع والضر، هذا الذي يفعله المشركون، مثل زيارة المشركين لقبر لما يعتقدون أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام، وليس هناك ما يدل عنه قبره، ولا يدل ولا هناك دليل على تعيين قبر نبي من الأنبياء في بلد من البلدان غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فتلك القبور اندثرت ولا يعلم، هذا لا دليل أنه قبر نبي الله هود. وكذلك قبر ابن علوان وقبر ابن العجيل، وقبر تجد بعضهم يعني إذا زاره استغاث به ودعاه وأكل من ترابه وإلى آخر ما يفعله المشركون بتلك الزيارات الشركية. حتى قال بعضهم: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة جادة في سيرها حثاثة، مد من موسى بن العجيل. وغير ذلك مما ترونه وتسمعونه من المشركين بزيارتهم لقبر هود مدون عليه ومنشور، هذه زيارة شركية ولا يجوز المشاركة فيها، لا في أسواقها ولا بيع ولا شراء ولا تحميل على السيارة، حمولة على السيارة والباصات، ولا التأجير من ذلك ولا شيء من هذا، لأنه تعاون في العدوان، ولا تكثير سوادهم ولا تأجير منهم إذا كان هناك بيوت تأجرونها في سيارة شركية ولا شيء من ذلك، لأن هذا كله تعاون في العدوان. وزيارة بدعية، وهي أن يشد الرحل لزيارة قبر من القبور، يزور قبرا يعني كذا وكذا لكن يشد الرحل، لا يقول شركا ولا يدعوه لكن شد الرحل، وكذلك يقول عنده هجرا فالمعاصي خالف الشرع، حتى من ذلك قراءة الفاتحة إذا زار القبور وقال غير ذلك الذكر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم في الديار، غير الوارد يعني يذهب يقرأ الفاتحة أو يذهب يقرأ عليهم ياسين أو بعض القرآن أو شيء من ذلك، أو يهدي ثواب بعض الأعمال لهم. هناك زيارة بدعية وزيارة شرعية، أن يزور القبر بغير شد رحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد سبتا، يزوره ماشيا تارة وراكبا تارة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور دعا بذلك الدعاء المشروع الوارد الصحيح: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره هو الذي يليه، وأمثال هذه الأدعية. هذا حال الزيارات الشركية باختصار، والبدعية باختصار، والشرعية باختصار. أما الشرعية فإنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذا يدل على فضيلة زيارة القبور لتذكر الآخرة على الوجه الشرعي وللدعاء لهم. أخ يقول أيضا من قولهم: والناس في هذا والناس في ذا الفج والأرض منهم ترتج، الكل يقول يا هود، يعني الكل يعني ينادي يدعو غير الله. الناس في ذا الفج الأرض بهم ترتج، الكل يقول يا هود يدعو غير الله، هذا من قصائدهم، لهم من هذا شرك كثير. نعم.
يقول السائل: عندي أسلحة في البيت فهل عليها زكاة، علما إنه قد حال عليها الحول، وكم مقدار زكاة المال؟
إن كان ما عندك من السلاح معد للتجارة، بعض الناس تاجر في السلاح في البلاد اليمنية سواء كان في الجنابي أو في الأسلحة النارية أو كذا، مثل هذا إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، يعني بلغ قيمة النصاب حال عليه الحول من عروض التجارة، يقوم هذا السلاح المعد للتجارة سواء من كان من الجنابي أو كان من يعني من الأسلحة النارية بشتى أنواعها، قوم كم تعادل، ثم يخرج من نقود النقود التي هي قيمتها في كل عام من كل 1025 ريالا، وهكذا سواء كان بالعملة السعودية قومت أو بالعملة اليمنية أو بالدولار أو غير ذلك، من كل 1025 ريالا يخرج عروض تجارة في كل عام تقوم وتخرج زكاتها من النقود، ولا يكتفى بالتقويم في العام الماضي. مثلا لو قوم في العام الماضي بمليون سعودي مثلا تجارته، السنة الثانية لا يكتفي بذلك لكونه يزيد أو ينقص السعر، ولكون التقويم يختلف رخص أو غلا صرف أو شيء من ذلك، بل يقوم من جديد ويزكيه بعامه الحالي الناتج. وأما ما أعد للقنية، عنده بنادق ربما وعند أولاده وعنده جنابي وعند أولاده، ربما لو قومت تأكل جاءت مبالغ، وبعض الناس يلبس من الجنابي ما كما ما هي بمفردها تزيد عن النصاب بمفردها جنبيته وحدها أو بعض سلاحها وكذا، هذه أموال القنية ما فيها زكاة، قلت أو كثرت أموال القنية ما فيها زكاة، لأنها مثل البيوت ما كانوا يزكونها، وعندهم أكثر من تجد عند أكثر من بيت وكذا، أراضي وهي بأموال طائلة، أراضي والبساتين بأموال طائلة وما كانوا يزكونها، وكذا الخيول يكون عنده كذا كذا خيل، يعني ليس له عليه في فرسه إلا أن في عبده والعبيد، سأل رجل في عبده وفرسه زكاة إلا أن يكون للتجارة، العبيد ما فيهم زكاة لو كثروا ولو كثروا إلا عدوا للتجارة حمير ما فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة، صارت من التجارة يعني يكون من غلة من قيمتها تقوم ثم تخرج، أمثال ذلك كثير. نعم.
يقول السائل: رجل عنده مال من ربا مثل سيارة وبيت وغير ذلك، فكيف يعمل به حتى يتخلص منه؟
مال الربا حرام وكسبه حرام، ما كسب ما اكتسب من حلال، والمال الحرام يتخلص به في يتخلص منه في وجوه الخير، في طرق الخير، ولا يقول من جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، أي المال لي له ما سلف، أي يتوب إلى الله عز وجل ويعفو الله عنه في مزاولته وأفعاله التي قد فعلها وارتكبها وعصى الله عز وجل فيها، لأنه تاب. ومن التوبة رد المظالم، والمال ربا مظلمة، ظلم، أخذ غير حق. ومن التوبة أيضا الإقلاع عن الذنب وإبقاء مال الحرام، إصرار على الذنب، إبقاء مال الحرام معك إصرار على الذنب. وكل هذه الشروط متفق عليها عند أهل العلم: الإقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، والمزاول لمال الربا والمستفيد منه ما ندم بل ما زال فرحان بذلك المال الذي اكتسبه من الربا، فلم تصح توبته إذا أبقى المال مال الربا معه، بل يتخلص منه في وجوه الخير، يخلف الله عليه بخير ويكتسب مالا حلالا. وبهذا أفاد ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولا تسلم ولا تجعل مال الربا صدقة، يعني تذهب تطعم به المساكين وطلاب العلم وكذا، لا، لعن الله آكل الربا وموكل، لا تعرض نفسك وغيرك للعنة خاصة إذا أكلوه وهم يعلمون، ولكن اجعله في مصالح المسلمين العامة، في بناء مساجد وتصح الصلاة وتتخلص عنه، أسأل الله أجرك على نيتك، في بناء دورات مياه، في شق طرق للناس إذا كان يحتاجون لها للمسلمين الصالحين، مثل هذا. هذا هو الصواب في المال الحرام ككل، تخلص منه، والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما أشرنا إليه أنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. الربا سحت ولا ما سحت؟ حرم من أكبر السحت، السحت والحرام. فإذا أبقيت المال الذي تركب سيارة وتسكن في بيت وتستفيد من نتائج ذلك المال، تقول خلاص أنا تبت ووقفت عن الربا وهذا الذي معي انتهيت، إذن ولي ما سلف، من أي فقه هذا؟ ما لك منه درهم واحد تأكل حراما. نعم. تفسير ابن كثير للآية: بعضهم يفهم فهم ما صحيح أنه له ما سلف، خلاص هذا المال الذي معي آكله من ربا وأتوب إلى الله عز وجل، أستفيد البيت وأستفيد كذا. قال: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد ما قد زيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال الله تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله، لأنه مستفاد ذلك قبل التحريم. أما من تعامل بعد أن عرف التحريم وبعد نزول القرآن وبعد، فإنه تعامل بمحرم واضح فليس له، الذي أخذه ليس له. أما ما ذكر الله عز وجل عنهم له ما سلف في حق الجاهلية، إن ذلك كان قبل التحريم وقبل الإسلام، قبل دخوله في الإسلام. ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يأكل الربا عمدا ويعرض نفسه لجهنم، ولحمه يكون معرض لجهنم لا يدخل الجنة. لحم نبت من سحت النار أولى به. هذا كلام القرطبي وهو جميل في فله ما سلف. قال في الفائدة 13 من تفسير هذه الآية من سورة البقرة: معناه عند جميع المتأولين المفسرين، ولهم قيل فله ما سلف، ولا يقال ذلك لمؤمن عاص، بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا. من أحدث استدل بحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معناه عند جميع المتأولين في الكفار، إن هذا الذي كانوا في الجاهلية، قال كل ربا الجاهلية تحت قدمي هذا، إنه تاب من الكفر وقبل الله منه التوبة من الكفر، من باب أولى توبة مما عداه ومما دونه، أما المسلم فلا، ولا يقال ذلك لمؤمن عاص أنه له ما سلف. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، الخمر أيضا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما كانوا أخذوا سواء في مال أو في شرب، بعد تحريمها، لأنهم قالوا مات أناس والخمر في بطونهم فكيف، فبعد فقبل نزول الشرع ما عليهم شيء، ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وكانوا في الجاهلية ربما نكحوا، ينكح الإنسان زوجة أبيه إذا مات وله أكثر من زوجة غير أمه، يتزوج زوجة أبيه. فجاء في الإسلام: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف، أي ما مضى في الجاهلية عفى الله عنه. فمعنى ما سلف فعلكم الذي حصل في الجاهلية يهدمه الإسلام، وليس عليكم إثم في ذلك الفعل بعد أن أسلمتم، توبة أهدم ما قبلها. أما في الإسلام بعد أن نزل القرآن، وبعد أن لو واحد تزوج بامرأة أبيه، جاء في الحديث أنه يقسم ماله يقتل، يقسم ماله، ما في حديث قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل أعرس على امرأة أبيه فأمر بقتله وتقسيم ماله، مرتد، حل ذلك مرتد بالإجماع. صلوا إلى بيت المقدس مدة ثم تحولت القبلة، فظن بعضهم يقول كيف صلاتنا الآن هذه الماضية في بيت المقدس، ما شأنها، ما حكمها؟ أنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، نقل الإجماع أن إيمانكم هنا صلاتكم، أي صلاتكم قبل نزول توجيه القبلة، قبل تغير القبلة إلى المسجد الحرام صحيحة، وما عليكم إثم، تلك الصلاة كلها بل صلاتكم مقبولة ولن تضيع. قال الله عز وجل استغفر لهم ولا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعد نزول هذه الآية استغفر للمنافقين بن سلول أمثال هؤلاء، استغفر لهم رحمة بهم. ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة.